بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. نستأذن في توفيق الله تبارك وتعالى واياكم مذاكرة هذا الكتاب، كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة. أظن وقفنا عند نهاية الباب المتعلق بإثبات صفة العين لله تبارك وتعالى، هكذا؟ دخلنا في اللي بعده؟ لا. وقبل الدخول في الباب الذي يليه أظن أرجعنا أضاق بنا الوقت في ذكر ما يتعلق بنصوص الدجال، هكذا؟ طيب، لأن النصوص الكثيرة المتعلقة بالدجال والتي جعلها الإمام رحمه الله في هذا الباب، لأن من خلالها كما ذكرنا في درسنا السابق قرر أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله تبارك وتعالى. وأظن في الدرس تكلمنا عن النصوص التي جاءت إثبات العين والعينين وصيغة الجمع كذلك الأعين، وبينا الموقف موقف أهل السنة من هذه النصوص ومن هذه الألفاظ كونها تأتي مفردة أو بالإفراد والتثنية والجمع. لذلك يعتني أهل السنة والجماعة في إثبات العينين وتقرير هذا الأمر وهذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الأعداد نصاً باتفاق أهل اللغة وغيرهم، وغيرهم لا شك تبعوا لهم في هذا الباب، يثبتونها من خلال نصوص الدجال، وإن كانت ليست في بابها ولكن الدلالة واضحة بالتضمن والتطابق بين مراد النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما يتعلق باللفظ من حيث دلالتها في اللغة. الشاهد المسيح الدجال أو هذه النصوص التي جاءت يحصل يعني بنا بما أننا ذكرناها واستعرضناها وقرأناها أن نتكلم بشيء يسير عن هذا المخلوق الذي هو الدجاج، المسيح الدجاج، لأنها سنة الأنبياء وسنة الصالحين، ومنهم يقتدي أو بهم يقتدي الإنسان. فما من نبي كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وحذر أمته المسيح الدجاج، وأعظم الأنبياء تحذيراً وتفصيلاً في التحذير هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك أقول دأب السلف، بل هي من الأمور المشروعة والمستحبة والتي رغب بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتذاكر بمثل هذه الأمور من أشراط الساعة وعلى ما يخص منها ما يتعلق بالمسيح الدجال، والحذر من هذه الفتنة والتحذير أيضا من هذه الفتنة لئلا يكون الناس على غفلة منها أو على عماية منها عند ظهورها أو عند خروجها. الشاهد المسيح الدجال من أشراط الساعة، ومعلوم أن أفراد وآحاد الأشراط يلحقها العلماء دائما بما هو ركن من أركان الإيمان. إحنا ما نقول عنها أنها ركن، ولكن هي من ملحقات وفروع هذا الركن العظيم الذي هو الإيمان باليوم الآخر. ذكرنا قديما وبينا أن مسائل الاعتقاد مراتب، أعلاها أركان الإيمان، ثم يليها الأخبار الغيبية، ثم يليها ما يتعلق بالمعلومات من الدين بالضرورة وأحكامها وأحكام أضدادها، ثم الباب الرابع ما يتعلق بالولاء والبراء والموقف من المخالفين والرد عليهم وما يجب على المسلمين نحو هذه المخالفات من أهل البدع والأهواء في أبواب الاعتقاد. فالشاهد أعلى مسائل الإيمان والاعتقاد هي الأركان، الأركان الستة المعروفة، ومنها الإيمان باليوم الآخر. المسيح الدجال من أشراف الساعة، لأن الإيمان باليوم الآخر ما أعرف سبق يعني في هذا الدرس أو في غيره، الإيمان باليوم الآخر مطالبه ثلاث، يعني ما يجب على المسلم في الاعتقاد والإيمان الواجب نحو الإيمان بهذا الركن الذي هو اليوم الآخر. أقول مطلوب منا ثلاثة أبواب أو ثلاثة مطالب. المطلب الأول ذكره العلماء أو وصفه العلماء بالأشراط، أشراط الساعة، هذا هو الباب الأول من أبواب الإيمان باليوم الآخر. المطلب الثاني أو الباب الثاني القيامة الصغرى، والباب الثالث أو المطلب الثالث القيامة الكبرى، ومنها من القيامة الكبرى الإيمان باليوم الآخر. لذلك يطلق على هذا الركن أنه ركن الإيمان باليوم الآخر، مع أن اليوم الآخر مسألة أو مقام من مقامات الإيمان بالقيامة الكبرى التي هي باب من ثلاثة أبواب كلها تصب في الإيمان باليوم الآخر. وهذا كما هو معلوم عند أهل العلم يقال أنه إطلاق البعض وإرادة الكل، فاليوم الآخر هو بعض من ثلاثة أبعاد من اليوم أو من هذا الركن العظيم. فالركن مطالبه ثلاث، الأشراط، القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى، مقام من مقامات القيامة الكبرى اليوم الآخر. لكن هذه كلها الثلاث تسمى بهذا الركن أو ركن الإيمان باليوم الآخر. وهذا كما ذكرت يوصف عند أهل العلم أنه إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذا سائغ في اللغة. إذا كان هذا البعض ذا أهمية عظيمة جدا في ذلك الكل، ولا شك أن أعظم مقام في مقامات أو في مطالب الإيمان باليوم الآخر أو هذا الركن هو ما يتعلق باليوم الآخر، إذ به يختم الأمر إما بجنة وإما بنار كما هو معلوم. ومنها يعني يصنف الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم وأن نكون من أهل الجنة. الشاهد المسيح الدجال أو هذا الباب أو هذا المطلب أو هذا المبحث يتعلق بالأشراط اللي هو المطلب الأول من مطالب الإيمان باليوم الآخر. والأشراط أيضا يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، أشراط مضت وانتهت، منها بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وموت نبينا عليه الصلاة والسلام، ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه كما ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشراط بدأت ولكنها لم تنقضي، ما زالت وستبقى في ازدياد وازدياد إلى حين ظهور المطلب الثالث. الأول والثاني يقال عنها الأشراط الصغرى. تنتهي الأشراط الصغرى ببداية الأشراط الكبرى وهو المطلب الثالث في باب الأشراط. والأشراط الكبرى عدها العلماء عشرا وبعضهم زاد فيها إلى 15 مقاما كلها من الأشراط الكبرى. وأجمل ما ذكر في عدها وترتيبها ما جاء في ترتيب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، رتب هذه الأشرار بدءا بالمهدي، ظهور المهدي، ثم يعقب ظهور المهدي ظهور الدجال، ويلي ظهور الدجال نزول عيسى، ثم خروج يأجوج ومأجوج. وهذه الأشرار التي ذكرت، المهدي، الدجال، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقولون ظهور المهدي لأن أمره يظهر، بينما هو سابق لهذا الظهور، يعني هو موجود أمره غير ظاهر، ثم في يوم وليلة يظهر أمره مع أنه موجود قبل الظهور. يقولون خروج الدجال لأن الدجال أيضا محبوس ثم يخرج ويكون أو يوصف وضعه بأنه الخروج. وأما عيسى نزول عيسى لأنه ينزل من السماء، ثم خروج يأجوج ومأجوج لأن حالهم أشبه بحال الدجال من حيث الحبس وعدم الخروج والربط في مكان أو السد والمنع من خروجهم، خروج الدجال وكذلك خروج يأجوج ومأجوج إلى حين يعني ظهور أو حكمة الله تبارك وتعالى والإذن في خروجهم. الشاهد هذه الأربع تتزامن، هذه الأربع تتزامن وتكون قريبا. طبعا الأشراط كلها الكبرى، الأشراط الكبرى كلها إذا بدأت تتتابع سريعا جدا كما ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا ظهر أولها تتسارع ما بعدها في متابعتها وظهورها وخروجها، وعلى إثرها، على إثر هذه الأشرار الكبرى تقوم الساعة. فالشاهد الدجال صاحبنا وما ذكرت فيه هذه النصوص الكثيرة في هذا الباب في إثبات صفة العين لله عز وجل من الأشرار الكبرى التي تتزامن مع هذه الأشراط التي ذكرها، المهدي، الدجال، وعلى الترتيب كما ذكرها مسلم وكما هو الحال، ثم يكون نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يكون خروج يأجوج ومأجوج. اللي يهمنا المسيح الدجال، أرجو بهذه المقدمة أن نعرف يعني الخلفية. لذلك عد كثير من أهل العلماء من أنكر مسألة الدجال على أنها فرع أو باب من أبواب الإيمان باليوم الآخر، لذلك حكموا بكفره لأنه لا يأتي بما يجب عليه في باب أو في هذا الركن العظيم الذي هو الإيمان باليوم الآخر. فالركنية ما تتم والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بجميع هذه المطالب الثلاث التي ذكرت. الشاهد اللي يهمنا الآن المسيح بمناسبة مرور هذه النصوص، وكما ذكرت اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالصالحين وأهل العلم في التحذير، في التحذير منها وذكر هذه الأمور والتنبه لها استعدادا لما يجب على المسلم نحوها عند ظهورها. المسيح كلمة تطلق على الصادق، بل على من هو من أصدق الخلق، ونعني به الصديق العظيم المسيح، مسيح الهدى والنور، ومسيح البر والشفاء، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، النبي الرسول ومن أولي العزم وممن خصه الله تبارك وتعالى بأوصاف وأحوال في الدنيا والآخرة، وهو الرحمة للخلق والعباد في حياته الأولى وبعد نزوله في آخر الزمان، كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. وتطلق أيضاً هذه الكلمة المسيح على أكذب الخلق، وهذه بذلك هي من إيش؟ كلمة هذه من الكلمات التي تطلق على معنيين أو على حالين متضادين تمام التضاد، تطلق على عيسى بن مريم وتطلق على الدجال، أكذب الخلق، رأس الضلالة، أعظم فتنة للخلق والعباد، بما أيده الله تبارك وتعالى به امتحانا وفتنة للخلق والعباد في باب الخوارج والدعاوى وغيرها. وسمي هذا المخلوق الذي طبعا حنا ليهمنا المعنى الثالث أكذب الخلق، سمي بالدجال أو سمي الدجال مسيحا. بعض الناس يشير كلمة المسيح ويقول مسيخ تمشي، لكن أيضا المسيح هو الاستعمال الشرعي، لكن الذين يبدلونها يرفضون، يقولوا لا ما يصلح نقول المسيح، فالمسيح تطلق على عيسى، وأما هذا فالمسيخ، يحط نقطة على الحال، مع النصوص الشرعية جاءت، وفي اللغة أيضا كل المعاني النبوية تنطبق حتى على هذا الثاني الذي هو أكذب الخلق. أقول كلمة المسيح تطلق على هذا الدجال الكذاب الأفاك، وهذه الأوصاف ينبغي أن نعتقدها يا إخوان، كذاب أفاك دجال يظهر الحق باطلا والباطل حقا، مموه ملبس مدلس، كل هذه الأوصاف يستحقها بجدارة. لكن كلمة المسيح اللي بعض الناس يرفضها أقول هذه ثابتة شرعا، وتطلق هذه الكلمة عليه لعدة أسباب. السبب الأول المسح التام في إحدى عينيه، وسبق وذكرنا على خلاف بين أهل العلم اليمنى أو اليسرى، الشاهد قررنا يومها أظن أن كلتا عينيه معيبة، لذلك يقال فيها المسح ويقال فيها العور ويقال فيها أنها طافية وغيرها، كلتا عينيه معيبة ليست سوية. فتطلق عليه كلمة المسيح لهذا المسح التام في إحدى عينيه اليمنى أو اليسرى. وأيضا سبب آخر في باب اللغة تطلق عليه كلمة المسيح لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، يعني هذه الأرض اللي اليوم يعني قطعها يحتاج زمانا طويلا، هو يقطعها ويمسحها في 40 يوما كما هو معلوم. وأما كلمة الدجال تطلق عليه من باب، وهذه الكلمة أصلها دجلة أي غطى، دجل الشيء أي غطى الشيء، لغة من التغطية والتعمية، سواء كانت للأمور المادية أو كانت للأمور المعنوية، وأصله من الدجل وهو الخلط والتلبيس والتمويه والتغطية والتعمية. فالدجال هو المموه الملبس الكذاب، يغطي الحق بالباطل ويغطي الباطل بالحق على وزن فعاه، دجال فعاه، وهذا هذه من أبنية المبالغة، لأنه له السبق بل لا نظير له في هذه الأبواب، أعني التلبيس والتمويه والكذب والتغطية وتلبيس الحق بالباطل والباطل بالحق، أن يكثر فيه ذلك كله، وله المبالغة وله السبق في ذلك. وهذا المسيح وهذا الدجال هو رجل من بني آدم، جاءت أوصافه في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا ما دام انه من الأشرار ومن أبواب الاعتقاد فالأصل فيه التوقيف. جاءت أوصاف عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه شاب ممتلئ بدين، يعني ملحم أحمر قصير، شوف القصر واللون، وجعب الرأس ممسوح العين أكثر الترجيح على أنها اليمنى، وعينه اليسرى معيبة أيضا. احفظ هذه الأوصاف يا عبد الله، هذه نقولها للحفظ. مكتوب بين عينيه كافر، أظن هذه الكلمة انتهينا منها، وذكرنا أن كثيرا من أهل العلم ممن يوصفون بالعلم أنكروا أحاديث الدجال لهذا السبب، قالوا كيف مكتوب بين عينيه كافر وكيف يقرأه يعني المؤمن القارئ والأمي، وكيف يمنع من قراءتها من قراءة هذه الكلمة من أراد الله عز وجل روايته وضلاله أو كان كافرا كان قارئا أو كان أميا. سبحان الله، فهذه أوقفتهم عن الإيمان بهذا النص العظيم، وما علموا كما ذكر، وأنا أظن ذكرت لكم يومها كلمة ابن حجر رحمه الله أن الأصل أن تحمل على الظاهر، وأن الزمان زمان خوارق، والأمر واضح، الزمن زمن خوارق. فمن الخوارق أن هذه الكلمة يقرأها كل مؤمن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا أو كان أميا، وإما بعين البصر وبمعرفة أبجديات القراءة أو بتوفيق الله تبارك وتعالى، إما بالبصر وإما بالبصيرة. وكذلك نقلنا قول النووي رحمه الله أن الأمة اتفقت على أن هذا النص يحمل على ظاهره، وهذه يومها احنا قلنا نقصد بالنقل عن ابن حجر وعن النووي رحمه الله لبيان يعني ما يوصف بأنه اضطراب أو ما يوصف بأنهما ليس على مذهب أهل الأشاعرة في باب التأويل الذي عليه جمهور الأشاعرة كل الأشاعرة الشاهد. وهذه الكلمة التي مكتوبة ويقرأها المؤمن ومن وفقه الله عز وجل، جاءت روايات أنها مكتملة متصلة، وجاءت روايات أنها حروف مقطعة، الكاف والفاء والراء، أو الكاف والألف والفاء والراء، يقرأها حتى العامي الذي لا يعرف شيئا من أبجديات القراءة. وأيضا من الأوصاف التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عقيم لا ولد له ولا يولد له، عقيم. هذه أوصاف يجب أن نتنبه لها لأنها في غاية الأهمية، لأن الفتنة عظيمة، وإياك أن تعتد بنفسك أو بإيمانك، لأن مما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يخرج إليه مؤمن أو من يظن في نفسه الإيمان على ما هو حاله، ويظن به كذلك من قبل من يعرفه، فيخرج إليه متحديا الدجال لإظهار أمره للعامة، وما هي إلا لحظات أو بعض الخوارق يمارسها الدجال أمامه، وإذا به يسجد والعياذ بالله ويكفر بالله تعالى في حين. فالفتنة عظيمة، الفتنة بالدجال عظيمة جدا. من الأمور التي جاءت في النصوص الشرعية وأشكلت عند أهل السنة، الإشكال عند أهل السنة، أما إشكالات أهل البدع والأهواء لا نلتفت إليها، لأن الأصل كما ذكرنا أن هذا الباب باب توبيخ، والنصوص قد جاءت ونحن ها سمعنا وأطعنا لما جاء به النص عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من الأمور أو الإشكالات التي جاءت في باب الدجال الخلط والتردد، يعني بينه وبين من يوصف بأنه ابن صياد، وهذه جاءت فيها أحاديث وجاءت فيها كتب السنة البخاري ومسلم وغيرهما. ابن صياد جاء أن اسمه صافي وجاء أن اسمه عبد الله في الكتب، وهذا وجد في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل عبد الله أو صافي، لكن ابن صافي بن صياد أو عبد الله بن صياد، والأكثر على أنه عبد الله بن صياد. هذه نذكرها حتى نزيل الإشكال، لا يجي واحد يلبس عليك يقول لك الدجال اللي أنتم تقصدون ذكره بعض أهل العلم أنه ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، إذن لماذا نذكره الآن ولماذا نستعيذ بالله عز وجل منه الآن؟ الجواب لا، الإشكال يزال. ابن صياد من يهود المدينة، وقيل من الأنصار، لكن الأكثر على أنه من اليهود الذين كانوا في المدينة، وكانت أمه حية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغيرا دون البلوغ، أو بعض الروايات تقول ناهز البلوغ، يعني قارب البلوغ عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت بعثته في المدينة. يقال أنه أسلم، وأرجح الروايات في إسلامه أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تذكر الروايات أنه له ابن اسمه عمارة، عمارة بن عبد الله بن صياد، عمارة بن عبد الله بن صياد، وهذا من سادات التابعين، إمام من أئمة التابعين ومن الرواة الذين روى عنهم الإمام مالك وغيره. ابن صياد الأب ولد أعرى، يعني خرج من بطن أمه وفيه العورة في إحدى العينين، بل أيضا الروايات تذكر أنه ولد مختونا، يعني وضعه شاذ بالنسبة لبقية المواليد. يقول الذهبي رحمه الله قيل إنه الدجال، ولكن المشكلة يقول أنه أسلم بعد ذلك، هذا الدجال أسلم، يقول ولا نملك أن نقول بعد إسلامه إلا أنه تابعي له رؤيا. هذه أوصاف الإمام الذهبي الكبير ابن صياد الكبير عبد الله بن صياد، تابعي له رؤيا، لأنه ما هو صحابي، لأنه ما أسلم في زمن في حياة النبي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أسلم عند الرؤيا. الخلاصة أو الزبدة والكل ينتظرها، ابن صياد ليس بصحابي يقين باتفاق الروايات، ما أسلم إلا بعد النبي، جيد، لم يكن مسلما حال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أيضا قد ولد له، الكل وكل الروايات تنص أنه له عقب، له ولد، والولد معروف اسمه عمار، ولم ينقل في هذه الأوصاف غير هذا. وأيضا جاءت في بعض الروايات أنه كان يتكهن، كان دجالا قبل الإسلام، قبل الإسلام كان دجالا يتكهن، وكانت أمه تعينه وتشجعه على ذلك. واحنا نعرف ان اليهود كثير من اليهود جاءوا واستوطنوا وسكنوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هذه المدينة قبل البعثة انتظاراً أو توقعاً أن النبوة تكون فيه طمعاً في هذا الباب. عندهم علم، يعرفون أوصاف مكان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي آخر الزمان، فكانوا يريدون أنها تكون فيه. الشاهد فكانت أمه يعني يعجبها ما كان يتكهن به، يعني على ألسنة بعض الشياطين أو إبليس أو غيره، فكان يتكهن، يصدق أحياناً ويكذب أحياناً، يعني كهانته تصيب وتخيب. فكانت أمه تفرح كثيراً عند الإصابة وتتألم عند الخيبة. فانتشر خبره وشاع في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما زال دون البلوغ. نعم. الشاهد شاع كثيرا أنه الدجال بعد بعثة نبينا بين الصحابة وبين أهل المدينة. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا كلها ثابتة، التقى به نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له النبي وسأله ماذا ترى؟ فقال يأتيني صادق وكاذب. الظهر المميز بين يعني الكهانة الصادقة والكهانة ايش؟ الكاذبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي ممتع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أنه كان يأتيه كثيرا يختبره. وهذه اللي أحدثت الإشكال في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، بل وإلى أزمنة يعني متأخرة بعد ذلك. فجاءه النبي مرة يختبره فقال له خبأت لك خبأ، جاءني أمر. فقال له هو الدخ، وهذه الرواية مشهورة وفي الصحيح. فقال له اخسأ عدو الله لن تعدل قدرك. فقال له عمر حين ذاك يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يحاول يلبس أو يحاول أن يعلم ماذا نزل على رسولنا عليه، يتكهن بما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فغضب عمر واستأذن النبي أن يضرب عنقه، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم اسمع العبارة، قال يا عمر إن يكن هو يعني إن كان هو فلن تسلط عليه، يعني ما راح تقدر على قتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فلا خير لك يعني ما في فائدة ولن تستفيد شيئا ولن تدرك خيرا في قتله. واضحة جدا يعني هذه الرواية أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أمر ابن صياد، يا عمر إن يكنه كذا وكذا وإن لم يكنه كذا وكذا. إذن الأمر كان فيه إيش؟ موضع تردد حتى عند نبينا. وهذه الكلمة كثير يعني من المشاغبين يشغبون على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه الكلمة ما هي من عندي أنا، بل ذكرها أئمة الأعلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام تردد في أمر ابن صياد. تردد يقول لك نبي ويتردد، اي نعم نبي ويتردد، احنا ما عندنا اشكال. وهذا اظن من الباب اظنه قلته هنا، يعني متى نقول الله اعلم ومتى نقول الله ورسوله اعلم، لان هذه الامور مما يقال فيها نصا الله اعلم، هذه امور غيبيه والغيب لا يعلمه الا الله، والله عز وجل يطلع بعض رسله على بعض
غيب.
ما الكل؟ فما في غرابة أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد في أمر من أمور الغيب، لأنه ما جاءه الوحي. نعم، إذا جاءه الوحي علمه فتراه إيش؟ يجزم. أما التردد لأنه يعلم شيئا ثم رأى شيئا، فباب المطابقة بين هذا وبين ما يعلم، يعلم بعضا منه لا يعلم تفاصيله، هذا التردد أمر طبيعي ولا شك، بل هذا تعليم للأمة أن الأصل في هذه الأمور في الأبواب الغيبية التوقيف وإكال العلم إلى الله تبارك وتعالى وحده. وهذا هنا الذي فرق علماؤنا بين ما يقال فيه الله أعلم فقط، وبين ما يقال فيه الله ورسوله أعلم. الشاهد يقول ابن كثير إن ابن صياد كاشف، يعني يستكشف بعض الأخبار والأحوال على طريقة الكهان بلسان الجاهل. وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله يقول بعدما أسلم ثم حصلت معركة الحرة يوم الحرة، يقول افتقدناه، دورنا عليه ما شفناه. هذه الرواية قطعا تزيد الأمر غموضا وتحيرا وترددا، لكن بإذن الله يحدث. الشاهد ما ذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أمره، تردد في الحكم عليه كونه هو، أو مع أنه شاع بين الصحابة وبين أهل المدينة أنه هذا هو الدجال، فكانوا يأتون حتى غير المسلمين من أهل الكتاب وينظرون إليه ويستطلعون أمره. وكان عمر رضي الله تعالى عنه مما ورد عن عمر بن الخطاب كان يحلف أنه الدجال الذي سيظهر ويخرج على الناس بفتنة عظيمة في آخر الزمان. واستأذن يعني أكثر من مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، ولكنه لم يأذن له. الشاهد كان عمر يحلف والرسول يسمعه ولا ينكر عليه، هذه قطعا تزيد الأمر ترددا وغموضا. وبعض الصحابة كان يرى رأي عمر، منهم جابر بن عبد الله بن عمر وأبو ذر وطائفة من الصحابة يرون رأي عمر، وطائفة من الصحابة يتوقفون في أمره يترددون في أمره، مع أن الأمر قد شاع بينهم رضي الله تعالى. يقول القرطبي رحمه الله يقول جزم قوم بأنه الدجاج وتوقف فيه آخرون يعني الصحابة. يقول النووي رحمه الله وقصته مشكلة، يعني فيها إشكال بين أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وأمره مشتبه به ولا شك أنه دجال من الدجاج، يقول النووي رحمه الله. وبنحوه قال البيهقي. الشاهد ذكروا أن هناك قرائن هي سبب التردد، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بشيء، لأنه إن كان قد أوحي إليه شيء في هذا فإنه يكون قد فصل وبين عليه الصلاة والسلام. ثم توقف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم الإنكار على عمر وهو يحلف بأنه الدجال، هذا كله لا شك يزيد الأمر إشكالا وغموضا. والتوقف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجزم به ونطق به هو الأولى وهو الصواب، كما أشار إليه البيهقي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والله يحفظه جدا. لكن شيخ الإسلام له قول يأتي قريبا إن شاء الله. بعض أهل العلم أجابوا بأجوبة، قالوا كيف يعني، كيف يعني يشاع أمره وأيضا ينصون على أنه أسلم. أسلم في ذلك الوقت، وقد يعني الإسلام الدخول فيه بكلمة والخروج منه بكلمة، الباب واسع، الباب واسع. وأيضا كون أنه قد ولد له، يعني هذا إشكال، يمنع من كونه ايش؟ الدجال الكبير الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلم ايضا اجابته، تعرفون المناقشات والمناظرات كثيره جدا، قالوا لا، قالوا ذاك الظهور ليس هو الظهور الذي يكون في اخر الزمان، ظهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون له ظهور اخر، وظهور الفتنه وكونه من الاشرار هو في الظهور الثاني وليس في الظهور الاول. الاجابات كثيره والردود كثيره والمناقشات كثيره بين اهل العلم، ايضا استشكل بعضهم، قالوا كيف هذا يكون الدجال ويشاع امر انه الدجال وقد دخل مكه والمدينه، ومعلوم ان الدجال في اخر الزمان يمنع من دخول، او بالمناسبه يقرؤون علي الاولاد يقولون تجيهم رسائل في التلفونات يمكن جدكم ايضا فنذكرها، يقولون انه اللي عنده في البيت هذا ايش اسم الماده؟ اللبان، اللبان الحر، اللبان العربي الحر العلك يعني الذي ينظر، يقول اللي عنده يعني يستعمل هذا لان استعماله ينفع كثيرا، وانها من امور الوقايه، يعني تقي الانسان من الامر من الطاعون ومن الامراض التي تنتشر، وخاصه في زمن الزلازل، كيف الربط بين هذا ما نعرف، لكن جايتهم رساله، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعملها في بيته، وولع هذا اللبان وبخر البيت حتى يمنع الطاعون. والمشكله شوف المصيبه، الناس ما فيها عقل ما يعرف، ومكتوب انه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بخر بيته هذا الامر منع الطاعون من دخول المدينه. طب النبي بخر المدينه ولا بخر بيته؟ الروايه المساله تقول انه بخر البيت، ما شاء الله امتنع الطاعون من دخول. الجواب يعني الطاعون ما يدخل المدينة، الدجال ما يدخل المدينة، الزلازل ما تقع أيضا، تشكل كثير يسألني يقول كيف زلازل في المدينة؟ لا لا، الرواية تقول المدينة ما تجيها الزلازل، مهما هم يقولون المدينة، الآن الأخبار أن قرى المدينة يعني فيها هزات، مع أن أنا قلت سبحان الله اليوم جابوا الجريدة، قلت يعني سبحان الله الظاهر انهم يقرؤون يعني هذه ابراج، يقرؤون ابرا ويقفون عن هذا، او اب او ابر، الابر تصير ها تصير ابره يعني ها ما يكملوا الباب. نفس الخبر في الجريده انه الملك عبد الله امر باجلاء اهالي تلك القرى وتفريغ الفنادق اللي في ينبع والفنادق اللي في المدينه ويسكن فيها هؤلاء مجانا على اسعار ذلك. إذا كيف يشيلوهم من قراهم ويجيبوهم المدينة إذا المدينة فيها زلازل؟ يعني لو ألحقوا أخر الخبر بأوله كما يشهد اكتفى، المدينة زلازل ما في، طاعون ما في، وباء ما في، دجال ما في. نرجع موضوع أيضا استشكل، قالوا كيف هذا دخل؟ هذا كان في المدينة وراح مكة ورجع المدينة وقام في المدينة وعاش في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في المدينة بعد ذلك، ها؟ أيضا الجواب سهل جدا، أجاب عن العلماء هذا ظهوره الأول وليس الظهور الثاني الذي ذكره أصحابه نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد الكلام كثير جدا والقرائن كثيرة جدا، سواء القرائن إذا أردت في قرائن الاستشكال أو في قراءة ما شاع يعني فيه الأمر في هذا في ابن الصياد. احنا نقول الأولى يعني كما كان توقف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولله دربه أوجد لنا حلا في هذه الإشكالات الكثيرة. الشاهد في كلمة للشوكاني يقول اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا، وظاهر النص أن النبي تردد فيه، فما هو كلامنا بل هو كلام أهل العلم، وكثير من أهل العلم أقول ذكروا هذا بأنه تردد النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة عظيمة جدا من علمائنا ذكروا ذلك، وجزم طبعا عمر والفريق من الصحابة كانوا يجزمون أنه الدجال. شيخ الإسلام رحمه الله قال نعم هذا كان الحال، الصحابة انقسموا إلى قسمين بسبب تردد النبي، لكن كل هذا يعني تردد النبي صلى الله عليه وسلم، ما جزم به عمر، ما عمر وهو من وافقه، وما جزم به الفريق الآخر من الصحابة، هذا كله كان قبل خبر تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تردد النبي انتهى، جزم عمر انتهى، التردد بين الصحابة والاختلاف انتهى، لأن هذا الأمر كان في أوله، لأنه أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد خبر تميم الداري انتهى الأمر وانتهى التردد وانتهى الإشكالات، كل الإشكالات انتهت. فابن صياد معلوم أنه قارب الاحتلام وكان صغيرا زمن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال في خبر تميم الداري ها شيخا كبيرا، شيخا كبيرا جدا، مسجونا في جزيرة موثقا بالحديث، نعم يستفهم عن خبر النبي وعن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يعلم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول إن أمر ابن صياد، هذا كلام شيخ الإسلام، إن أمر ابن صياد قد أشكل حتى على بعض الصحابة حتى ظنوه هو، وتوقف فيه النبي حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال وإنما هو من جنس الكهان. هذا كله متى؟ بعد خبر تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وهو يقول يعني يذكرون فيه أنه الصحابي الوحيد الذي له فضيلة عظيمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عنه، كل الصحابة يروون عن النبي، هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم روى صدق خبره وروى خبره ها كما رواه تميم رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشاهد هذا كله وانتهى الاشكال بعد خبر تميم الداري كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وانما هو يقول من جنس الكهان اصحاب الاحوال الشيطانيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويختبر بين الفتره والاخرى، ذكر كلاما جميلا جدا في كتابه العجميل الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. الشاهد يقول ابن كثير ايضا يعطيك كلمه جميله جدا، ان المقصود ان ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج، حتى لو كان هو الدجال فهذا خروج، واما الخروج المعني خروج الفتنه، خروج الحذر والتحذير، خروج الاشرار، خروج ما يتعلق بالركن من اركان الايمان، ليس هو ذاك الخروج الذي كان في زمن نبينا، بل سيكون في اخر الزمان طبعا ولا شك. نرجع للدجال صاحب، زال الاشكال بين ابن صياد وبين الدجال ولله الحمد لله. نرجع للدجال، الدجال ايضا مما يجب ان يعرف ان خروجه يكون من جهه المشرق، وتحديدا في بعض الروايات في مسند الامام احمد وغيره من خراسان، وايضا بعض الروايات من اصفهان، طبعا اصفهان يعني تابع لخراسان قطاع كبير جدا منها او فيها اصفهان، يسير في الارض يجوب البلاد ويدخل المدن والقرى كلها عدا مكه والمدينه، حرسها الله تبارك وتعالى من شرور عظيمه، من اعظمها شرور الدجال فانها تحرمان عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه في الخروج الاول يخرج معه 70,000 من يهود اصفهان، والى يومنا هذا نسمع ان اصفهان او اصفهان فيها طائفه عظيمه جدا من اليهود، معززون مكرمون في دوله الخميني يعيشون ها، ولهم حقوق ولهم كذا، واسرائيل راضيه عن احوال وعن حقوق اليهود الذين فيه، اهل السنه مضطهدون واليهود معززون مكرمون ينالون جميع حقوقهم. بعه 70,000 من يهود أصفهان وأتباعه من حيث الجملة بعد الخروج الأول وبعد الظهور الأول، لا شك من اليهود ومن العجم ومن الترك حمران، وأخلاق الناس وأيضا من الأعراب ومن النساء. هذه المصيبة، احنا كنا نسنا لو قالوا اليهود والترك وغيرهم، لكن جاء فيها ايش؟ الأعراب، وكثير من الأعراب يتبعون الدجال، وكثير من النساء بل أكثر من الأعراب يكون من أتباعه من؟ النساء والعياذ بالله. مدته في الأرض 40 ليلة أو 40 صباحا في بعض الروايات، واليوم الأول أو الصباح الأول كسنة، والثاني كأسبوع من أسابيعنا كشهر، والثالث كجمعة وأسبوع، وبقية الأيام 37 كأيامنا. يعني كم مدته؟ كم مدة الدجال؟ وين أصحاب الرياضيات؟ سنة، شهر، أسبوع، اللي هو 37 74 سنة، يعني سنة،
شهرين
ذكرنا سنة، بعدين عندك شهر 30 يوم، وعندك يوم كأسبوع 37 يوم، وبقية الأيام كأيامنا 37 74 يوما وسنة. هذه مدة الدجال يجوب فيها الأرض كلها، ما في لا أستراليا ولا أمريكا ولا، ومن كل مكان الناس إيش تجتمع إليه. طبعا الناس في المدينة يعني في مكة يقولون لا إحنا، لكن المصيبة جاءت في روايات إنه يجلس في مكان يقال له السبخ، معروفة هي الآن سبحان الله. أيضا نشوف المفارقات والفرق يعني بين إيمان الناس والمقاييس. قبل 1400 يعني ذيك المنطقة كانت خاضية ما فيها شيء، قليل جدا اللي ما عنده أي شيء باني له يعني غرفة غرفتين ويسكنون، واللي بيستأجر من سفح المنطقة الأجار رخيص جدا. تستأجر في المدينة ب10,000 بالسنة، تستأجر هناك ب500 في السنة، هكذا كانت الأجرة. شوف الفرق العظيم. فكان بعض الطلاب الفقراء في الجامعة الإسلامية يستأجرون في تلك المنطقة، يقول لهم هذه منطقة الدجال، هذه منطقة الدجال. اليوم أنا زرتها الآن أيضا في سفرتي هذه، يا شيخ عمران، شوف الناس كانت تخاف على أنه أرض إيش؟ الآن والله مليانة عمارات، لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر. بانين هذه العمارات عشان الدجال مع الناس اللي عندهم يحصلوا ايش؟ يحصلوا شقق ويحصلوا كلمات ويحصلوا يسكنوا فيه. والا كانت واديه عظيمه جدا ما فيها والله الا بيوت من الطين وبيوت من دور واحد طابوق وعليها خشب. الان سبحان الله عمارات شاهقه في تلك المنطقه، منطقه السبخ هذه قريبه جدا من الجامعه الاسلاميه. الشاهد يسكن هناك ما يستطيع يدخل، ما يستطيع يدخل، لكن يمكنه الله تبارك وتعالى أن يرجف بأرض من الأرض فيجعلها ترتجف 3 رجفات، فيخرج من المدينة. طبعا في رواية ضعيفة المسند أنه أكثر من 70,000 من منافقي المدينة يخرجون من المدينة. وين يروحون؟ عند أبوه الدجال. يعني الناس اللي ما يجيهم الدجال هم ايش يخرجون؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ذكروا واستشكلوا كثير، قالوا ليش الأعراب؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب؟ لا شك لقلة العلم كما ذكرها شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. لأنه يقول للأعرابي: أرأيت إن أحييت لك أمك وأباك أتؤمن؟ قال نعم. فيحيي لها الأم طبعا جن يمتثلون على صورة أمه وأبيه، يروح المسكين يصدق أن هذه أمه وذاك إيش أبوه، فيخر ساجدا للدجال والعياذ بالله. وهذه ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. وأما النساء فحال النساء لأنه أشد من الأعراب في سرعة التأثر. وهذه يعني الإرهاصات أو المقدمات اللي يجعل الأعراب أو يجعل النساء أو يجعل يعني الأعراب كناية عن قلة العلم، ويجعل هؤلاء يطيعون ويدخلون وراء الدجال. تتهيأ في زماننا من أعظم سلاح عند الدجال خوارق العادات، يعني يقلب لك الشيخ، يقلب لك الأعيان، يقلبها عقائد ويقلبها ويغيرها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن كثير من الناس في ذلك الزمان يأتي إلى بيته إلى زوجته وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته وخالته ويربطهم عن الدجال موجودة، فهو يربط كل النساء اللي عنده في البيت. ليه؟ يخاف أنه إذا افترت يمين ولا يسار كلهم يخرجوا يروحوا وين؟ يروحوا عند الدجال. فيربط الناس نساءهم خشية الخروج للدخول في فتنة الدجال. وطبعا أعظم فتنة لا شك على وجه الأرض كما ذكرها نبينا الفتن كثيرة جدا، لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. نعم. والسبب خوارق العادات وقلب الأعيان وقلب الحقائق. يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، يأمر الذهب من باطن الأرض يخرج الذهب، الناس تشوف الذهب والفضة، وخاصة النساء، النساء شافوا ذهب وفضة. فهذه كلها من الأمور التي يستعين بها قبحه الله، ومعه جنة ومعه نار ومعه النبات ومعه كل ذلك معه. وهذا شوف المقدمات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مجيء الدجال في السنة الأولى يحبس الله تبارك وتعالى ثلث المطر، مطر. السنة اللي بعدها نصف المطر، مطر. السنة الثالثة ما في مطر نهائيا. فالدواب تموت والناس تعطش والزرع يهلك، ثم يخرج الدجال يأمر بالسماء فتنبت، يأمر بالأرض فتنبت. الفتنة عظيمة جدا ولا شك، لذلك يدخل الناس كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أعظم من فتنة الدجال. طبعا من الأمور التي نحذر منها كما حذر علماءنا ومشايخنا رحمهم الله أمور الدجال، أعظم أسبابها ما يهيئ الإنسان نفسه للخضوع عند الكرامات وعند خوارق العادات. لذلك سبحان الله منذ ذلك الزمان الصحابة صارت لهم كرامات، ما في صحابي تحداهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه صحابي ذكر كرامة من كرامات نفسه، 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 نفسه. أبدا. تابعي من التابعين بإحسان يذكر كرامة نفسه، تحكى عنه نعم، أما هو يرويها مستحيل. بينما شوف أهل البدع والأهواء الأصل عندهم في ذكر التراجم ذكر الكرامات، ويعتدون بها، كون فلان صارت له كرامات، كرامات. يا شيخ الكرامات بابها يطوى كما قرر شيخ الإسلام، ولا يحكى ولا يلتفت إليها بل يخاف منها. وذكر عن عمر بن الخطاب وعن كثير من الصحابة صارت لهم